أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لتقدم الأصل السببي على المسببي، وحاول الميرزا ومدرسة الميرزا بشتى الوسائل أن يقولوا بأن التقدم بنكتة الحكومة، إما لنفس الأصل السببي، وكان الإشكال بأنه قد يكون الأصل السببي غير إحرازي في البين غير محرز، ومع ذلك يقدم، يعني لا يكون مجعول فيه الطريقية والعلمية ولاغيا للشك، فكيف يتقدم؟ فكان الجواب أن الحكومة ليس حينئذ لنفس الأصل السببي، وإنما للدليل الاجتهادي وللأمارة، وهي إطلاقات أدلة المطهرية، ودور قاعدة الطهارة تكون حاكمة على أدلة مطهرية الماء، لأنه في له شرط مطهرية الماء أن يكون طاهرا، فإذا حاكم على مطهرية الماء على شرطية مطهرية الماء، وأنه لا يشترط أن تكون الطهارة واقعية، بل يكفي حتى الطهارة الظاهرية الثابتة ببركة قاعدة الطهارة وبموجب قاعدة الطهارة في البين، أو على أساس أن الحكومة هنا كانت بملاك النظر، لأن قاعدة الطهارة والأصل السببية يكون ناظر للآثار التي له، والآثار التي له هي الطهارة المغسول به، بخلاف العكس له أصحاب حينئذ النجاسة الثوب المغسول بذلك الماء الطاهر ببركة قاعدة الطهارة في قلبه من دون عكس كما ذكر. هذا الأمر الثاني. والصحيح أن تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي ليست بهذه النكات، وإنما هنا نكات أخرى غير الحكومة، لا الحكومة بملاك النظر ولا الحكومة بملاك نفي الموضوع، حتى نقول أنه لابد أن يكون المجعول في الأصل السببي العلمية والطريقية فيكون أصلا إحرازيا، فلو لم يكن أصلا إحرازيا فهذا الكلام كل هذا لا نكون بحاجة له في الحين. أولا نذكر فيما بين الأصل السببي اللي هو الاستصحاب مع استصحاب في البين، أصل سبب مسببي إذا كان من قبيل الاستصحابين في البين. مثلا هذا الماء كانت الحالة السابقة له الطهارة، والآن شككنا بطهارته ونجاسته فاستصحبنا الطهارة، أمنا غسلنا به الثوب اللي كنا على يقين سابقا بنجاسته، والآن شككنا بنجاسته نتيجة الشك بطهارة الماء أو عدم طهارته، لأنه يمكن الصحاب لا يكون مصيبا في البين، وبالتالي يكون الماء نجس واقعا ولكنه ظاهرا عملا باستصحاب طهارته التي كانت ثابتة سابقا نحكم بطهارته، فيشك في حينئذ نجاسة الثوب المغسول، يعني الأصل المسبب هو إصحاب النجاسة. فعندنا إصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة، ليش عم نفترض هيك؟ لأنه وقت بدك تحكي سبب مسببي بدك تحكي بأصلين غير متوافقين مختلفين في النتيجة، وإلا إذا كانا متوافقين هذا الكلام أساسا لا يتأتى في البحث، بدليل صحيح الزرارة الأولى والثانية. كين في عندك أصل سببي لو أصلت عدم النوم، وأصل مسببي وهو استصحاب بقاء الطهارة كونه على وضوء، لو بعبارة أخرى كنت على يقين من وضوئك ثم شككت، ولا ينبغي لك أن تنقل يقين بالشك أبدا، هو هذا الاستصحاب حينئذ المسبب. أجرى الإمام عليه السلام استصحاب المسببي واستصحاب الطهارة الحدثية، هي عبارة أخرى كنت على يقين من وضوئك ثم شككت، ولا ينبغي لك أن تنقل يقين بالشك حتى مع وجود الأصل السببي، ولم يجري هو أصالت كان على يقين بعد منه، وبالخفقة والخفقتين شك من حصل النوم أو لا، ففي استصحب عدم النوم، ومع ذلك الإمام أجرى استصحاب حينئذ المسبب اللي هو أصحاب الطهارة والكون على الوضوء في البحر، لأنه متوافقين في النهاية. الكلام فيما لو كانا مختلفين ومتعاكسين حينئذ في النتيجة، مثل استصحاب طهارة الماء الذي من أثاره طهارة المغسول بذلك الماء مع استصحاب نجاسة الثوب، لأنه يصير في تنافي، هذا عم بيقول أصحاب الطهارة لأنه لازمه الشرعي هو طهارة المغسول به، وإصحاب نجاسة الثوب عم بيقولوا أنه لا نجس في البين، طهارة ونجاسة رح يصير فيه التنافي والتعارض بالذات، التعارض بالذات، لكن مش بين نفس الاستصحابين، انما بين دليلين متكفلين جعل الحجيه لهكذا استصحابين، استصحاب جاري على مستوى السبب واستصحاب جاري على المستوى المسبب في قلبه. يقول السيد الشهيد قدس سره أن الاستصحاب قد ما نطلع فيه ونعطيه الصبغة التعبدية في قلبين، لكن مع ذلك في شائبة ارتكازية، في شائبة ارتكازية، بدليل ما اشتمت عليه نفس روايات لتكفل جعل الحجية للاستصحاب، وتقولوا ولا ينبغي، كنت على يقين من طهارتك ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، وإنما تنقضه بيقين. هذه لا ينبغي لمن تقال، يعني في بالأمور الارتكازية، بالأمور التي يعيشها الإنسان بوجدانه ويعيشها بعرفيته وببساطته وسذاجته في قلبه، هذا اللي يمكن هذا التعبير. فهذا التعبير بدلل على ارتكازية الاستصحاب. هلأ على أي أساس هذه الارتكازية؟ فينا نفسر بعدة تفسيرات. الميل النفسي حينئذ للبقاء على الحالة السابقة في البين، أو بنكتة حينئذ كاشفية اليقين وطريقية حينئذ اليقين السابق للحالة الرابعة، أي حينئذ نكتة يكون حينئذ أمرا ارتكازيا في البقاء. إذا جينا للعرف على سذاجته وبساطته، جبني له هكذا، ألقينا بين يديه هكذا استصحابه، استصحاب جاري على مستوى السبب وهو استصحاب طهارة الماء الذي من لوازمه الشرعية، مش من مثبتاته، لا، من لوازمه الشرعية طهارة الثوب المغسول به، واستصحاب نجاسة حينئذ الثوب بعد ما طهرناه وغسلناه بذلك الماء في البين. العرف حينئذ يحكم. ليش نحن عم نرجع للعرف؟ نرجع للعرف لأن التعبير لا ينبغي ولا خير يعبر بأمر ارتكازي، المرجع فيه العرف والعقلاء في قلبه. إذا رجعنا للعرف، أنت عندك استصحابان، استصحاب جاري على مستوى السبب واستصحاب جاري على مستوى المسبب، كان في تنافي بينهما. لو كان في توافق جري استصحاب المسبب ما به، كما أنك جري استصحاب السبب، لكن نتيجة التنافي بينهما واضح. العرف الذي يرى ارتكازية الاستصحاب يحكم في المقام الأصل السببي في قلبه ويلغي الأصل المسببي. هلأ على أي أساس أنه بيعالج المشكلة على مستوى السبب فلا يبقى موضوع للمسبب في البين اللي هي الطريقية والعلمية، طريقية اليقين السابق للبقاء في البين وإلى آخره، لليقين البقاء ولو تعبدا، بأي نقطة هذا صار أمره مكل العرف. الميل النفسي للبقاء على وفق الحالة السابقة بأي حالتين، يعني في عنا حالتان سابقتان هنا، الحالة السابقة الأولى اللي هي حالة السبب وهو طهارة الماء، والحالة السابقة الثانية هي نجاسة الثوب اللي هي حالة المسبب في البين. لا يرى المرجعية حينئذ لهما معا ويحكم التنافي فيما بين هاتين الحالتين في البين، وإنما يرى المرجعية لحالة السبب. ليش؟ لأنه حالة السبب رح يثبت لك طهارة الماء ويثبت لك لوازم حينئذ طهارة الماء في البين، من لوازم حينئذ طهارة الماء هو طهارة المغسول بذلك الماء في البين، ولا يجري حينئذ استصحاب المسبب، ولا يرى مرجعية حينئذ الحالة السابقة بالنسبة للمسبب اللي هي نجاسة الثوب اللي غسلناه حينئذ بذلك الماء المحكوم بالطهارة استنادا إلى استصحاب الطهارة في البين. إذا حاصل ما يقول هذا الارتكاز وهذا الفهم وهذا التحكيم للنظر العرفي يؤخذ حينئذ كقائد ويؤخذ كقرينة بالنسبة لإطلاقات أدلة حجية الاستصحاب في البين، وأنه إذا كان عندنا استصحابان أحدهما جاري على مستوى السبب والآخر على مستوى المسبب، لا يحكم الحالتين السابقتين للسبب والمسبب، وإنما يكون المرجع الحالة السابقة للسبب ليس إلا في البين، ويلغي ويبطل بها حينئذ الحالة السابقة للمسبب. يعني لا يرى إلا جريان حينئذ الأصل السببي من دون حينئذ جريان الأصل المسببي في البين. مش أنه اثنينتهم بيجروا لا، ليكون الذي يجري حينئذ عندهم باعتبار أنه، يعني مثلا على سبيل الفرض، لو أنت أجريت استصحاب السبب وبنفس الوقت أجريت استصحاب المسبب، يرى العرف انك الغيت الحالة السابقة حينئذ بالنسبة للمسبب. انه شو معنى اجريت استصحاب طهارة الماء والحال أنك حكمت بنجاسة الثوب المغسول بذلك الماء استنادا إلى استصحاب النجاسة فيه. ما أي معنى محصل لاستصحاب طهارة حينئذ الماء إذا ما استندت إلى استصحاب نجاسة حينئذ الثوب؟ لا يبقى له معنى محصل، وبالتالي يكون فيه نحو حينئذ لغوي. فبالتالي حينئذ يرى المرجعية في هاتين الحالتين السابقتين للسبب والمسبب، أن المرجعية حينئذ الحالة السابقة للسبب. لو لم نأخذ بها بل أخذنا بالحالة بمرجعية حينئذ الحالة السابقة للمسبب، يكون إلغاء وإبطال لتلك من دون موجب حينئذ في الله. والعكس ليس صحيح. ليش ليس صحيح؟ لأنك إذا عالجت المشكلة حينئذ على مستوى السبب بنظر العرف والنكتة الارتكازية مهما كان حينئذ نظر العرف، هل لطريقية اليقين السابق للكشف حينئذ عن مرحلة البقاء والحالة اللاحقة في البين، أو لا على أساس حينئذ مثلا الميل النفسي للبقاء على وفق الحالة السابقة أو أي نكتة في البين، يكون حينئذ إذا أخذ بمرجعية الحالة السابقة للسبب لا يبقى موطئ قدم حينئذ للمسبب ولمرجعية حينئذ الحالة السابقة للمسبب. أعني نجاسة الماء سابقا لبدك تجرها لمرحلة البقاء استنادا إلى الاصحاب في البحر. هذا يعني بعبارة أخرى إطلاقات أدلة الاستصحاب منزلة على فهم العرف وعلى حينئذ ما هو لدى العقلاء، والفهم العرفي حينئذ يساعد على أنه لا يحكم حينئذ كلا الاستصحابين وكلتا الحالتين السابقتين، وإنما يحكم إحدى الحالتين دون الأخرى. والحالة المرشحة لأن تحكم بنظر العرف لأنه هذا أمر ارتكازي موكون أمره بحسب الفهم حينئذ إلى العرش البين هو الحالة السابقة للسبب دون حينئذ الحالة السابقة للمسبب في البين. هذا ما يرتبط بين الاستصحابين السببي والمسبب إذا كانا مختلفين بالنتيجة. وأما هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو يجري فيما بين مثل قاعدة الطهارة هذه اللي كنا عم نحكي عنها فيما سبق، مع حينئذ أصل سببي، مع أي أصل مسببي آخر، سواء كان الأصل المسبب الآخر أصل إحرازي من قبيل إصحاب النجاسة الثوب، هلا بنحكي بأصل طهارة الماء وإصحاب نجاسة الثوب، أو أي أصل آخر حتى ولو لم يكن حينئذ إحرازيا في البحر. هذا اللي بدنا نحكي واضح. هذا القسم الثاني، وبالتالي يكون وجها لتقدم قاعدة الطهارة على اللي هي تجري على مستوى السبب، يعني كأصل سببي على أي أصل مسببي حتى لو كان هذا الأصل المسببي أصل إحرازي في البين مجعول فيه الطريقية والعلمية، كاستصحاب نجاسة الثوب المغسول بماء حكمنا بطهارته استنادا إلى أصالة الطهارة وقاعدة الطهارة في البين. الوجه فيه لاحظ، وهو أن الإمام عليه السلام ما إجاء قال له مثلا سبيل الفرض أنه مثلا ما شككت بطهارته ونجاسته وما بعرفش حالته السابقة شو هي الطهارة أو النجاسة، الإمام عليه السلام كان بيوسع أن يقول له أنه لك أن تشرب الماء، يعني أن يتعبدنا الإمام عليه السلام بأثر الطهارة بأثر خاص من أثار الطهارة في البحر، بأن يقول له يجوز لك شرب هذا الماء، أو مثلا يجوز لك التوضؤ بهذا الماء. ساعتنا احنا بدنا نصير قال ببرهان الان نستكشف بأنه حينئذ مضى الأثر، فدليل على أنه المؤثر والعلة موجود اللي هو طهارة الماء، مثلا احنا بدنا نتفلسف حتى نستفيد مثل هذه النقطة أو نجتهد في فهم هذه النقطة. وإلا الإمام ابتداء عليه السلام ما تعبدنا بالأثر اللي هو جواز شرب ذلك الماء المشكوك الطهارة والنجاسة منه حالة سابقة متيقنة من طهارة أو نجاسة، وإنما تعبدنا بنفس الموضوع اللي هو شو طهارة الماء. ليش الغرض منه؟ استطراقا لترتيب الأثار التي تكون لطهارة الماء. شو في من وراء طهارة الماء؟ من وراء طهارة الماء فيك تشرب، من وراء طهارة الماء فيك تزيل فيه حينئذ الخبث عن الثوب والبدن، فيك حينئذ ترفع فيه أيضا الحدث، فيك إلى آخر كل هذه التي هي لطهارة الماء فيك تجربة. تجي تستفيد منها في المعي. عدول الإمام عليه السلام، وكان بوسعه أن يتعبدنا بالأثار إلى التعبد بالموضوع الذي يكون له تلك الأثار استطراقا لترتيب حينئذ كل تلك الأثار التي تترتب على فاطمة. غايته أنه يعني كيف أنه لو في طهارة واقعية تترتب تلك الأثار واقعا، هم تحكم بالطهارة، ولو ظاهرا فتترتب تلك الأثار حينئذ ظاهرا في قلبه. طيب، إذا كان الغرض من إجراء حينئذ الاستصحاب ذلك استطراقا لترتيب تلك الأثار، التعبد بالموضوع استطراقا لترتيب الأثار اللي تكون تترتب على ذلك الموضوع ولو ظاهرة من جواز الشرب ومن إزالة الخبث ورفع الحدث ومدري شو إلى آخره، فهنا لو بدنا نجي نحن نحكم مثلا الاستصحاب، استصحاب مثلا النجاسة بشكل دائم البتة لح يجري عندنا حينئذ شو استصحاب النجاسة، وبمورد الحالة السابقة الطهارة لح يجري عندنا استصحاب الطهارة، وعلى مذاق القوم من أنه حتى استصحاب الطهارة يكون حاكم على استصحاب النجاسة، فسوف لا يبقى هنالك مورد لقاعدة الطهارة التي تعبدنا الإمام بالموضوع ولم يتعبدنا بالأثر المترتب على ذلك الموضوع إلا موارد توارد الحالتين. إذا في عنا حالتين حينئذ سابقتين، الطهارة والنجاسة، ولم يعلم المتقدم من المتأخر، إما الإصحاب أساسا لا يجري فيهما أو أنه يجري ويسقط بالمعارضة، وحينئذ نخلص إلى أصالة الطهارة الذي يكون بحكم إلغاء حينئذ أصالة الطهارة وحنها على الفرد النادر في البيت. صونا لهذه القاعدة وللدليل الذي تكفل جعل الحجية لأصالة الطهارة صونا لها عن اللغوية وحملها على فرد النادر، إنه هيدي بعرضها العريض نجي نحملها على حالات استثنائية، وقت الاستصحاب لا يجري ولا يصلح للجريان لسقوطه بالمعارضة وشو الأخير ساعتها نلتجئ إلى أصالة الطهارة، إذا حملها على الفرد النادر اللي هو بحكم الإلغاء لا صونا لها حينئذ عن الإلغاء والحمل على الفرد النادر. حينئذ نحكم قاعدة الطهارة التي يكون التعبد بالموضوع استطراقا لترتيب تلك الأثار. من أثار هون بدنا نقول، من أثار قاعدة الطهارة، من أثار قاعدة الطهارة الأثار الشرعية، مش عم نحكي باللوازم العقلية والعادية وإلى آخره، إنما اللوازم الشرعية. من أثار قاعدة الطهارة إذا ما جرت بالماء اللي هو الأصل السببي في البين أن يحكم بطهارة المغسول به، فهي التي تكون محكمة عليه مش العكس. أو ننتظر أنه استصحاب نجاسة الثوب يكون معارض مع استصحاب طهارة الثوب، يعني في مارتر الحالتين ساعتها يتعاوب صار في له مجال لتجري أصالة الطهارة، هذا بحكم الإلغاء ويلزم لغوية حينئذ هذه القاعدة على طولها وعرضها، لا سيما في الماء. هلا في غير الماء الروايات فيها قليلة، بس في الماء كثيرة جدا حينئذ الروايات التي بالنسبة للطهارة الماء في البين، حتى نحملها على الفرد النادر في موارد توارد الحالتين وسقوط الاصحابين بالمعارضة وعدم جريان ما رأسان، هذا يكون بحكم الإلغاء صونا له عن الإلغاء. وقد تعبدنا الشارع بالموضوع ولم يتعبدنا بالأثار استطراقا لترتيب حينئذ الأثار الشرعية. من الأثار الشرعية لطهارة الماء طهارة الثوب المغسول بذلك الماء، حتى لو كان حينئذ في موردي في عندك استصحاب النجاس، يعني في عندك أصل سببي يكون على خلافه فيه. هذه النقطة التي يمكن أن نلتجئ إليها لتقديم أصالة الطهارة كأصل سببي على الأصل المسببي، حتى لو كان أصل إحرازي وأصل نافيا حينئذ للشك والمجعول فيه العلمية والطريقية في المهن. هذا النحو الثاني. الوجه الثاني، الوجه الثالث وهو وجه سيال لتقديم كل أصل سببي على أصل مسببي في البحر، وهو أن السببية إلى مرحلتان، لها مرحلة الثبوت والواقع. ليش؟ لأنه السبب يكون مزيل ورافع للمسبب، هذا ثبوت في البحر. كيف طهارة الماء مثلا تزيل مثلا نجاسة الثوب وتكون رافعة لنجاسة الثوب، سبب في رفع نجاسة الثوب في البين إذا ما غسل به، لأنه موضوع منقح من جزئين، جزء محرز بالوجدان اللي هو الغاسل حصل بالوجدان، وجزء آخر محرز ولو بالتعبد الصحابي وهو الاستناد مثلا إلى أصالة مثلا الطهارة في البين. واضح؟ فإذا ما ضم التعبد إلى الوجدان يلتئم ما هو موضوع حينئذ الحكم بطهارة الثوب وإزالة النجاسة حينئذ عن الثوب في البحر. فهنالك سببية واقعية فيما بين طهارة الماء ولو ظاهرا وزوال ورفع النجاسة والخباثة حينئذ عن ذلك الثوب. الثوب كان نجسا وغسل بماء محكوم بالطهارة ظاهرا استنادا إلى قاعة الطهارة يحكم حينئذ ويكون سببا لزوال ورفع حينئذ هذه النجاسة. هذا ثبوتا. هاي النقطة الثبوتية بدنا نجريها حينئذ إلى مقام الإثبات، وأن الدليل الذي تكفل جعل الحجية لأصل من الأصول مهما كان، سواء أصالة الطهارة، استصحاب الطهارة، أي شيء في بين أصالة الحل، حتى البراءة في البين، إذا كان جاريا على مستوى السبب، إذا كان جاريا على مستوى السبب يكون حينئذ سببا ورافعا ومزيلا حينئذ لموضوع المسبب بتتمة تأتي إن شاء الله غدا الحمد لله.